أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 18 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت طرحنا سؤال مهم جدا، وهو هل يا ترى ممكن الأمل يموت وممكن ما يكونش فيه نهضة وحركة جهادية في الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات؟ وقلنا ده مستحيل، وذكرنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. وهذه الطائفة في هذه الفترة حالكة الظلام في تاريخ الأمة الإسلامية كانت، وسبحان الله، تخرج دائما من شمال العراق. وحللنا الموضوع ده هوت، وقلنا ليه شمال العراق هو دائما اللي خرج المجاهدين في سبيل الله في هذه الفترة، ورجعنا 50 سنة لورا ولقينا جهود ألب أرسلان رحمه الله وجهود ملك شاه ابن ألب أرسلان، وما من أعظم قواد المسلمين وملوك المسلمين في تاريخ الإسلام كله، وشفنا جهود نظام الملك الطوسي رحمه الله، وهذا أعظم وزير في تاريخ الإسلام إذا استثنينا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد هذا التاريخ كان ده أفضل الوزراء، وكان ليه إسهامات هائلة في مجال العلم ومجال الجهاد ومجال تطبيق الشريعة وإقامة الحدود وتفهيم الناس وتوعية الخلق بما يجب أن يكون عليهم لله عز وجل. هذا الوضع أو هذه التربية اللي استمرت مش سنة ولا اتنين، استمرت 50 سنة متصلة، أن تجد شعبا فاهما واعيا محبا للجهاد. حتى ربنا سبحانه وتعالى كان يهب هؤلاء ملوكا وحكاما وأمراء على نفس المستوى وعلى نفس القيمة، ولما كان يطلع لهم مرة حد من الظالمين أو الفاسدين بسرعة سبحان الله كان الشعب يلفظ هذا الفاسد أو هذا الظالم، لا يقبله، يطرده، لا يستقيم أبدا أن يكون على هذه الصورة حاكم ظالم مع شعب صالح أو شعب مجاهد أو شعب محب للعلم. ومن هنا يأتي دور التربية ودور الإعداد ودور زرع المعاني الإسلامية الأصيلة في الشعب أيا كان. سبحان الله، نظام الملك مع كل الجهد الذي عمله في خدمة الأمة الإسلامية، اللي كان فيه عيون ترقب نظام الملك وتكره له أن يستمر في هذه الأعمال الإصلاحية، وهذه عيون الباطنية الإسماعيلية الشيعة اللي كانوا زي ما قلنا قبل كده في أكثر من حلقة من أشد طوائف انحرافا، وبرضو لسه بنعدكم أننا إن شاء الله في أحد الحلقات القادمة هنتكلم عليهم بالتفصيل. هذه الفرقة من الباطنية قامت بقتل نظام الملك في سنة 485 من الهجرة، وبعدها بشهور قليلة مات ملك شاه ابن ألب أرسلان اللي هو كان أحد أعظم حكام وأمراء وملوك المسلمين في مر التاريخ. يعني في سنة 485 خسر المسلمون عالمين من أعظم أعلام المسلمين، ملك شاه ونظام الملك، والكلام ده كان قبل 6 سنوات فقط من دخول الصليبيين إلى أرض الإسلام. وأنا لا أشك مطلقا أنهما لو كان على قيد الحياة ما ترك أبدا الجيوش الصليبية تعيث في أرض المسلمين الفساد كما رأيناهم، لكن قدر الله وما شاء فعل. لكن على فكرة أنا أطمئن برضو المشاهدين والإخوة والأخوات وكل المسلمين أن الجهود الضخمة التي بذلها نظام الملك رحمه الله وبذلها ملك شاه وألب أرسلان، هذه الجهود ما ضاعت يا إخواني ويا أخواتي، بل بقيت في الشعب وبقيت في الأماكن التي تمركزوا فيها، ومنها خرج بعد ذلك الرموز الجهادية الكبرى اللي هنتكلم النهاردة على أحد هذه الرموز، وهو يعتبر رمز نقلة ما بين الأوضاع السيئة التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية وبين الأوضاع الجهادية التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون، وهو جاكرمش. يا ترى كم واحد من المشاهدين والمشاهدات يسمع عن اسم جاكرمش؟ أنا أعتقد أنه يقترب من الصفر. وطبعا احنا عندنا تغييب شديد جدا للتاريخ الإسلامي بتاعنا، لعلنا نعرف بعض الأسماء الغربية أو الشرقية أو الماجنة أو البعيدة عن الشرع أو التي ليست لها أي نوع من القيمة في ميزان الإنسانية وفي ميزان الإسلام، لكن ما نعرفش جاكرمش ولا مودود ولا حتى نعرف تفاصيل حياة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من المجددين العظماء أمثال هؤلاء الذين زخر التاريخ الإسلامي حقيقة بأمثالهم. جاكرمش وصل لحكم إمارة الموصل في سنة 495 يعني بعد حوالي 4 أو 5 سنوات من دخول الجيوش الصليبية لأرض الإسلام، وصل في ظروف صعبة جدا. كربوغا اللي هو كان أمير الموصل قبله مات، وبعد موته حدثت فتنة كبيرة في الموصل، وتولى الحكم أكثر من رجل، لدرجة أنه في غضون حوالي 4 أو 5 شهور تولى حكم المسلمين في الموصل 4 من الزعماء. وصل الحكم في النهاية إلى جكرمش، وكان رجلا عادلا حسن السيرة، أحبه الشعب في الموصل حبا شديدا. وعلى فكرة من أشد علامات حب الله عز وجل للعبد أن يحبه الصالحون وأهل التقى وأهل الخير في البلاد. ولما تلاقي واحد كده يعني كرهه الجميع وكرهه القريب والبعيد من المسلمين، اعرف أنه بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس في قلبه إخلاص لله عز وجل. وهنقول بعد كده إن شاء الله أدلتنا على هذه الملحوظة. لكن جكرمش كان محبوب جدا في الشعب بتاعه، في شعب الموصل، وتحرك معه الشعب لإعادة بناء الموصل من جديد بعد الفتن التي مرت بها في الشهور الماضية. تزامن مع الفتنة التي حدثت في بلاد الموصل فتنة أخرى حصلت في مدينة حران، ومدينة حران هذه مدينة موجودة متوسطة بين الموصل وبين حلب، وحصل فيها فتنة برضو وعدة انقلابات، وفي الآخر تولى الحكم فيها رجل مولى من الأتراك كان اسمه جولي، وكان برضو مولى فاسد، وحصل نوع من القلاقل الشديدة في البلد. من الذي يرقب مثل هذه الأحداث؟ الصليبيون في إمارة الرها القريبة جدا من حران والقريبة جدا من الموصل، شاهدوا هذه الفتن والانقلابات سواء كانت في الموصل أو سواء كانت في حران، ففكروا في غزو حران. وحران مدينة من المدن الحصينة والعميقة في العالم الإسلامي، في عمق العالم الإسلامي، ولها موضع استراتيجي خطير. لذلك فكر بولدوين دي بورج اللي هو كان أمير الروها في ذلك الوقت، فكر مع نائبه جوسلين دي كورتني وكان أمير مدينة تل باشر، إن هم يغزوا هذه المدينة. ولصعوبة وحصانة المدينة استعان ببوهمند أمير أنطاكيا اللي لسه كان متحرر من شهور قليلة، وعايز يثبت وجوده ويثبت كفاءته في الحروب الصليبية، ومعاهم كمان تانكرد ابن أخت بوهمند اللي حكم إمارة أنطاكيا 3 سنوات كاملة في غياب بوهمند عندما أسر عند غازي ابن الدانشمند. يبقى أنا عندي حملة صليبية تجهز، على رأس الحملة بولدوين دي بورج أمير الروها، ومعاه جوسلين دي كورتيني، ومعاه بوهمند، ومعاه تانكرد، ومعاهم عدد كبير من الأساقفة من إسقفية الروها ومن إسقفية أنطاكيا، ومعاهم فوق ده كله 20,000 مقاتل، وأرسلوا رسالة استغاثة عاجلة لبولدوين الأول ملك بيت المقدس ليأتي ويساعد هذه الجيوش المتجمعة. 20,000 مقاتل طبعا رقم ضخم، ما تبصوش للأرقام اللي قلناها قبل كده 200,000 و300,000، هذه كلها كانت جموع من الفلاحين والعمال وغير المحترفين، أما دولت في 20,000 مقاتل محترف، وده كان رقم كبير جدا، وبالذات أنه هيقابله مدينة صغيرة هي مدينة حران ومنعزلة عن المدن المحيطة بها. اللي ما حسبش الصليبيين حسابه أن جكرمش اللي هو موجود في مدينة الموصل فكر في الدفاع عن مدينة حران، ومدينة حران قريبة جدا أيضا من سقمان ابن أرطق، وتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، وكان أحد زعماء هذه المنطقة، كان زعيم حصن كيفة، وكان من الأراتقة التركمان، وكان عنده نزعة إسلامية واضحة. لكن للأسف الشديد كان في خلاف كبير جدا ما بين جكرمش وما بين سقمان بن أرطق، لأن سقمان بن أرطق كان يساند الأمير الذي كان قبل جكرمش في إمارة الموصل، وبالتالي كان في بينهم نزاع وشقاق قديم. لكن سبحان الله في هذه اللحظة حصل شيء سعيد جدا وشيء سار جدا على الأمة الإسلامية، أن تراسل في وقت متزامن جكرمش مع سقمان بن أرطق، وقال كل منهما للآخر أنه سوف يشترك في هذه المعركة لله عز وجل، ما بذل نفسه إلا لله عز وجل. الكلام ده بعته جكرمش لسقمان، وبعته في نفس الوقت سقمان لجكرمش، وهذا التناسق في الوقت وهذا التزامن دليل على إخلاص كل منهما، وعلى أن الله عز وجل يريد لهما معا وللأمة معهم بعد ذلك الخير بإذن الله رب العالمين. فاتحدت الجيوش الإسلامية ما بتاعت سقمان بن أرطق، جمع حوالي 7,000 تركماني، وجكرمش جاب حوالي 3000 من أهل الموصل من السلاجقة والعرب والأتراك، وبقى الجيش الإسلامي قوامه 10000 مقاتل، واتجه الجيش الإسلامي إلى منطقة حران، واتجه الجيش الصليبي اللي هو كان ضعفه تقريبا إلى نفس المنطقة، وحدث الصدام المروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الصليبي. اللي قاد هذا الصدام كان بولدوين دي بورغ وجوسلين دي كورتني، أما بوهيموند فكان واقف بعيد في يعني مؤخرة الجيش، وطبعا استفاد من الدرس القديم اللي هو اتأثر 3 سنوات كاملة، فكان يعني عامل لنفسه طريق للهرب حتى إذا حدثت هزيمة عاد إلى بلاده. وبالفعل تمت الموقعة الضخمة في سنة 497 من الهجرة موافق 1104 من الميلاد. وفي هذه الموقعة يا إخواني ويا أخواتي قتل من النصارى من الصليبين 12000 فارس، وسحق الجيش الصليبي، وأسر معظم الجيش الصليبي، بل وأسر في هذه الموقعة بولدوين دي بورغ وجوسلين دي كورتناي الاثنين، يعني الأمير ونائبه، أمير الرها ونائبه على إمارة الرها. وطبعا كانت أزمة ماحقة للجيش الصليبي، وهرب بوهيموند وهرب معاه تانكرد، وأصبحت أزمة في منتهى الضخامة، وانتصر المسلمون انتصارا مهيبا أعاد لهم الثقة بعد الأزمات الكثيرة التي مر بها المسلمون في الشهور والسنوات السابقة. في مشكلة حصلت في نهاية هذه المعركة، أن معظم هذه الغنائم بما فيها الأسرى، بما فيها جوسلين دي كورتني وبولدوين دي بورغ، كلها وقعت في إيدين سقمان ابن أرتوك، وجكرمش لقى نفسه معوش حاجة والجيش بتاعه معوش حاجة، فحصل فتنة في الجيش بتاع جكرمش، وقالوا له إزاي كل الغنائم وكل الأسلاب وكل الأسرى يروح لسقمان ابن أرتوك، فحصل نوع من الهياج على جكرمش، دفع جكرمش إلى أن هو يعني يهجم على خيمة من الخيم اللي فيها الأسرى، واستطاع أنه يأخذ بولدوين دي بورغ أسيرا. وطبعا ده أسير ثمين جدا، ده أمير إمارة الرها الصليبية، الأمير الأول فيها وأعظم الرؤوس. وكان جكرمش ساعتها بيطارد الجيوش الصليبية، كان ساعتها سقمان بن أرتوك بيطارد الجيوش الصليبية، فرجع فلقى أن جكرمش أخذ هذا الأسير. حصل نوع من الغضب في جيش سقمان بن أرتوك، لكن سقمان بن أرتوك قال كلمة في منتهى الروعة تدل على نبل أخلاقه وعلى صدق نياته وعلى توجهه الكامل لله عز وجل. قال: لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمهم باختلافنا. يعني المسلمين فرحانين جدا لهذا النصر ولهذا الغنائم والأسلاب ولهذا الإنجاز غير المسبوق، لا يقوم أبدا هذا الفرح بغمهم باختلافنا. ثم قال: ولا أوثر شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين. وقبل أن يأخذ جكرمش الأسير الثمين بولدوين دي بورغ، ما عملش مشكلة وعاد إلى بلاده، وده بيدلنا فعلا على صدق النوايا عند هذا الأمير العظيم. طبعا برضو جكرمش يعني كان معذور في أنه هو الجيش بتاعه بعد هذه الموقعة الهائلة، كل الغنائم وكل الأسلاب راحت لجيش سقمان بن أرتوك. طبعا دي كانت أزمة عنده، يعني ممكن نقول أن الموضوع تحل الحمد لله بشكل سلمي. وأثار هذه الموقعة يا إخواني وأخواتي كانت هائلة. تعالوا كده نشوف الموقعة دي اتعملت إيه. موقعة دي أولا رفعت الروح المعنوية عند المسلمين ارتفاع عالي جدا جدا، لأن المسلمين انتصروا مرة دي برفع راية لا إله إلا الله، وكانت الوجهة واضحة. وسواء كان سقمان بن أرتوك أو جكرمش في بدء المعركة تراسل بأنهما ما بذل أنفسهما في هذه المعركة إلا لله عز وجل، وشفنا نتيجة الانتصار العظيم، وشفنا النهايات اللطيفة للمعركة حتى بعد حدوث أزمة إزاي تحلت الأزمة، لأن النوايا كانت لله سبحانه وتعالى. فده كان ده من أعظم الانتصارات، أن المسلمين وضعوا أيديهم على بعض أو على أهم مفاتيح النصر، وهي التوجه الكامل لله عز وجل. برضو شفنا نتيجة الوحدة، وحدة جيش سقمان ابن أرتوك مع جيش جكرمش. أي نعم العدد بتاعهم أقل كتير أو نص تقريبا العدد الصليبي، لكن هذه الوحدة بارك الله عز وجل فيها وأثمرت هذا الانتصار الكبير. على الناحية الأخرى شعر الصليبيون بهزيمة نفسية ماحقة، لأن في هذه الموقعة قتل من الصليبين 12000 مقاتل، وهزم الصليبيون هزيمة واضحة، وبالتالي أغلقت هذه الموقعة الأبواب تماما على الصليبيين ناحية العراق. يعني ما حدثت بعد ذلك ولمدة قصة الحروب الصليبية بكاملها أي محاولة لغزو العراق، مع أن حران هذه كانت الباب لفتح الموصل وفتح بغداد واجتياح العالم الإسلامي من الشرق. لكن موقعة حران هذه سبحان الله بعد الانتصار المهيب أوقفت هذا المد الصليبي، بل أوقفت مجرد التفكير في غزو العراق بعد ذلك، وطبعا ده كان إضافة إسلامية قوية. برضو في هذه الموقعة فقد الصليبيون 12,000 مقاتل، وبالتالي تأثرت القوة الصليبية تأثرا كبيرا، وفقدت العديد من القلاع والحصون الجنود الذين كانوا يحمونها، بل وفقد الصليبيون بولدوين دي بورج أمير الرها والنائب بتاعه جوسلين دي كورتيني. وطبعا كانت أزمة كبيرة، طب مين اللي يحكم الرها بعد فقد هؤلاء الزعماء؟ أوكلوا إمارة الرها إلى تانكرد النورماني ابن أخت بوهيمند. كان تانكرد عامل زي الجوكر لما أسر بوهيمند الأول من أنطاكيا، هو اللي حكم أنطاكيا، ولما أسر دلوقتي بولدوين دي بورج هو اللي هيحكم إمارة الرها، وهنشوف إن هو هتعجبه إمارة الرها، وده طبعا ده هيجيب مشاكل بعد كده بينه وبين الزعماء الصليبيين. لكن المهم دلوقتي ان تانكرد توجه لقيادة إمارة الرها بعد فقد زعيمها، ونتيجة برضو هذه الموقعة حصل تطورات جغرافية في المنطقة هائلة، بمعنى ان بدأت تتقلص الى حد كبير المدن التي هي تحت سيطرة الإمارة الصليبية الرها، بل والمدن التي تحت سيطرة أنطاكيا، مع أن أنطاكيا بعيدة جدا، ومع أن بوهيمند استطاع أن ينجو بنفسه ويهرب، إلا أن رضوان ملك حلب عندما رأى هذه الهزيمة التي حدثت للصليبيين تحرك بقواته واستطاع أن يأخذ بعض القرى وبعض الحصول الموجودة في منطقة حلب والتي كانت تملك قبل ذلك لإمارة أنطاكيا. وبدأ بوهيمند يرى أن الأرض في إمارة أنطاكيا تتقلص من حوله. برضو من الحاجات المهمة جدا ان هذه الموقعة حفظت الطريق بين العراق وبين الشام مفتوحا امنا، لان هنشوف بعد كده حركات الجهادية تتحرك من منطقة العراق الى منطقة الشام للحرب هناك لمقاومة الصليبيين في بيت المقدس وفي الرها، ومدينة حران هذه كانت تسيطر على الطريق ما بين العراق وبين الشام، فلو احتلت هذه المدينة لكانت قد منعت كل الامدادات الاسلامية من منطقة شمال العراق، وهي منطقة غنية بالحركات الجهادية الإسلامية، كانت منعت كل هذه الحركات من الوصول إلى الشام وإلى الجيوش الصليبية. برضو من ضمن هذه الأشياء إن النتائج لهذه الموقعة إن حصل نوع من الجرأة للأرمن على الجنود الصليبيين وعلى الجيوش الصليبية. ولعلنا نستغرب ليه يحصل يعني جرأة من الأرمن، مع أن الأرمن استقدموا وفرحوا وساعدوا بالجيوش الصليبية. وقع الأمر أن الجيوش الصليبية بعد ما استقرت لها الأوضاع وخاصة في إمارة الرها عاملت الأرمن معاملة سيئة للغاية، وعاملتهم باضطهاد عنصري ملموس، وقدمت الزعماء الأوروبيين والأمراء الأوروبيين الذين قدموا من أوروبا عليهم، وبدأت تتعامل مع الأساقفة الأرمن بشيء من الامتهان، ووضعت الأساقفة الكاثوليك في كل موضع، وبالتالي أثار هذا حنق وغضب وغيظ الأرمن اللي كانوا شايفين أن الصليبيين هيعملوا لهم نوع من الحرية العقائدية ويرحموهم من التفرقة العقائدية التي كان يمارسها البيزنطيون الأرثوذكس معهم قبل ذلك. ومن جراء هذه الروح الشديدة الكراهية للصليبيين بدأ الأرمن يتراسلون مع المسلمين. تخيل أن الأرمن رأوا أن حكم المسلمين اللي ظل يحكموا الأرمن عدة سنوات عشرات أو عدة مئات من السنوات قبل قدوم الصليبيين كان أرحم وأعدل وألطف ألف مرة من تعامل الصليبيين الكاثوليك مع الأرمن، مع أن الكنيستين قريبتين جدا من بعضهم البعض، سواء كانت الكنيسة الأرمنية أو الكنيسة الكاثوليكية. برضو نشوف الدولة البيزنطية لما شافت هذه الهزيمة، هزيمة حران أو موقعة حران اللي سحق فيها الجيش الصليبي وأسر فيها بولدوين دي بورج وجوسلين دي كورتيني، الدولة البيزنطية تشجعت وبدأت تخرج جيش، والجيش ده هو تحتل عدة مدن من إقليم قلقية، استطاع أن يضم إلى أملاكه أذنة والمصيصة وترسوس، ومدن دي كلها كانت تابعة لإمارة أنطاكيا. فوجد بوهيمند أن مش بس رضوان ملك حلب اللي بياخد منه، لا ده كمان الإمبراطور أليكسوس كومنين هو بدأ ياخد المدن البيزنطية التي كانت مملوكة لإمارة أنطاكيا، بل وأكثر من ذلك أرسل الإمبراطور أليكسوس كومنين أسطولا إلى مدينة اللاذقية، واستطاع أن يخرج منها الحامية الصليبية النورمانية وأن يضم اللاذقية إلى أملاك الدولة البيزنطية. يبقى احنا شايفين دلوقتي ان هذه المعركة أنتجت نتائج هائلة من انتصار وارتفاع روح معنوية جدا عند المسلمين من تقلص الإمارة إمارة الرها وتقلص إمارة أنطاكيا بشكل أكبر وفقدان عدد كبير من الجنود، مما جعل بوهيمند يدرك أنه بعد قليل سيفقد تماما السيطرة على إمارة أنطاكيا. شاف أن الدولة البيزنطية اتجرأت عليه وبدأت تاخد منه مدن، وأن رضوان ملك حلب اتجرأ عليه وبدأ ياخد منه قلاع وحصون. طب وبعدين هيوصل الموضوع لحد إمتى؟ هيفضل ساكت على هذه الأوضاع ومعوش قوة؟ فكر في الحل الأخير أن هو يلجأ إلى أوروبا. طبعا الأمير بوهيمند ليه مملكة واسعة في صقلية وليه مملكة في جنوب إيطاليا وهي المملكة الرئيسية بتاعته، لكنه ما نسيش أبدا أبدا أحلامه ومطامعه في إمارة أنطاكيا، لكن عرف أن الطاقة التي عنده الآن لن تستطيع أن تحمي إمارة أنطاكيا، فترك إمارة أنطاكيا لتانكرد وذهب إلى أوروبا، وأصبح تانكرد هو الذي يحكم في هذا التوقيت من سنة 497 من الهجرة 1105 من الميلاد. بدأ تانكرد يحكم الإمارتين سويا، يحكم إمارة الرها ويحكم إمارة أنطاكيا، وذهب بوهيمند ليستغيث بالبابا ويستغيث بالجيوش الأوروبية من أسبانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن ألمانيا ومن إنجلترا ليجمع جيشا كبيرا لحرب الدولة البيزنطية في الأساس، ثم بعد ذلك حرب المسلمين، لأنه كان عارف أن الإمبراطور أليكسس كومنين أقوى بكثير من رضوان ملك حلب، وأن رضوان ملك حلب هو استغل الأوضاع وضعف الصليبيين فقط، لكنهم من السهل جدا القضاء عليه في وقت من الأوقات. لذلك كل الحملة التي قادها بوهيمند الأول في أوروبا كانت تهدف إلى تجميع الجيوش لحرب الدولة البيزنطية، وبالفعل نجح بوهيمند في تجميع عدد كبير جدا جدا من الجيوش الصليبية الأوروبية الغربية، وجمعوا مع بعض في سفن كبيرة واتجهوا إلى مدينة دروازو في بحر الأدرياتيكي لحرب الدولة البيزنطية، واتقابل معهم أليكسس كومنين بنفسه، لأن طبعا ديت عمق البلاد البيزنطية ومنطقة من أهم المناطق اللي بتمتلكها الدولة البيزنطية، ودارت موقعة ضخمة جدا سنة 507 ما بين بوهيمند وما بين الدولة البيزنطية، وانتصرت فيها الدولة البيزنطية انتصارا ساحقا، واضطر بوهيمند أن يعقد اتفاقا مخزيا مع الدولة البيزنطية يتنازل فيها تنازلا كاملا عن مدن إمارة أو مدن قلقية بكاملها اللي هي طرسوس وأذنة والمصيصة، وأن يضع بطريركا أرثوذكسيا في كنيسة أنطاكيا، وأن يأمر ابن أخته تانكرد بتسليم هذه المدن وتسليم مدينة اللاذقية، وفي حال عدم التسليم فإنه يقوم هو شخصيا بحرب ابن أخته تانكرد. وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقية ديفول نسبة إلى المدينة التي تمت فيها الاتفاقية، وطبعا كانت في منتهى الخزي والعار، واضطر بوهيمند بعد هذه الاتفاقية أن يذهب إلى الصقلية وأن يعزل فيها ولا يعود بعد ذلك إلى بلاد المسلمين، وبذلك قضي تماما على المستقبل السياسي لبوهيمند الأول. وكل ده نتائج لموقعة واحدة، موقعة حران اللي كان بقيادة جكارمش وسقمان بن أرطغ. سبحان الله يا إخواني وأخواتي، هذه الموقعة اتقتل فيها 12 ألف صليبي فقط، وقبل كده اتكلمنا على موقعة مرصفان وهرقلة الأولى وهرقلة الثانية، واتقتل فيها 250 ألف على الأقل من الصليبيين، ومع ذلك لم تكن لها كل هذه الآثار. سبحان الله كيف كانت هذه الآثار ضخمة لهذه الموقعة البسيطة عسكريا بالقياس إلى المواقع الأخرى. كل ده يا إخواني وإخواتي عشان رفعت فيها راية لا إله إلا الله، وبارك الله عز وجل في ثمارها وفي جهودها وفي ثمار أولئك الذين عملوا فيها لله ولم يعملوا فيها لدنياهم. وهذا درس لابد أن يستوعبه المسلمون استيعابا كاملا. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد هذه الموقعة وبعد هذه الآثار؟ يا ترى الوضع في الشام هيتغير ولا مش هيتغير؟ يا ترى جنود الموصل وحران هيتجهوا إلى منطقة الشام ولا لا؟ ده اللي بإذن الله نعرفه في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.